بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في بحث الكنز قلنا يقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى في أصل وجوب الخمس في الكنز بعنوانه الخاص، حيث يوجد الفرق بين كون الخمس بالعنوان العام بعنوان كونه فائدة، عليكم السلام ورحمة الله، أو أن يكون بعنوانه الخاص بعنوان كونه فائدة متصفة بصفة الكنزية. فإذا كان الخمس قد تعلق به بالعنوان العام لا بعنوان كونه كنزا بل بعنوان كونه فائدة عامة، إن كان بهذا العنوان العام فيستثنى منه مؤونة سنته وسنة عياله، وأما إن كان بالعنوان الخاص بعنوان كونه فائدة متصفة بصفة الكنزية فهذا يؤدي إلى سقوط هذا الاستثناء، سقوط استثناء المؤونة، مؤونته ومؤونة عياله بالسنة. وهذا ما بحثناه سابقا في خمس الغنائم أو في خمس المعادن، وبحثنا البيان الفني في ذلك. وعليه في الجهة الأولى بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الخمس في باب الكنز يكون بعنوان صفة كونه كنزا لا بعنوانه العام من كونه فائدة عامة. وحاول أن يجمع قرائن دالة على ذلك من روايات الباب، وقد قرأنا روايات الباب بالدرس الماضي في الباب الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس. كانت توجد مريخ خمس روايات، ست روايات، عليكم السلام ورحمة الله، مجموعة من الروايات في هذا الباب. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه استفاد من هذه الروايات أن الخمس الذي يتعلق بالكنز إنما يتعلق بالكنز بعنوانه الخاص الكنزية. ثم انتقلنا إلى الجهة الثانية من البحث. كانت الجهة الثانية من البحث في أصل تملك الكنز، هل يحق لمن عثر على الكنز أن يتملكه؟ قلنا لا شك، وأن لا شك في أن ظاهر روايات تعلق الخمس بالكنز أن الخمس يتعلق بالكنز الذي يكون له، ولكن ما هو الكنز الذي يكون له؟ هذا ما يكون مجملا ما لا ما لم تشر إليه هذه الروايات. هذه الروايات خب ظاهرها بما أنها ناظرة إلى الفائدة التي متصفة بالكنز، فإذا ما كان يملكها ليست فائدة متصفة بالكنز لأنه لم يملكها، فهو ليس فائدة له لا بالعنوان العام ولا بالعنوان الخاص. وبما أن ظاهر هذه الروايات أنها تقصد الكنز الذي يكون فائدة له بالعنوان الخاص من الكنزية، أما الكنز الذي ليس له لا يتملكه فهذه الروايات ساكتة عنها. هذه الروايات لا تدل على أنها على أن الكنز متى بل متى يملك ومتى لا يملك. وعليه لأجل معرفة أن الكنز متى يملك فيتعلق به الخمس ومتى لا يملك فلا يتعلق به الخمس، بل لمعرفة ذلك لا بد وأن يقع الكلام تارة حسب القواعد العامة وتارة حسب الروايات. ويبدو أنه يقصد بحسب الروايات روايات اللقطة وروايات البلي مجهولة المالك، الأموال المجهولة المالك وما شابه. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد بالبداية في هذا البحث في هذه الجهة الثانية من البحث ذكر بأنه ثلاث أقسام عندنا بحسب القواعد العامة. تارة يكون عالما بأن أصحاب هذا المال موجودين، فإن عرف صاحب المال بعينه خب لا بد أن يرجعه إليه، وإن علم مثلا بأن مالكه موجود ولكن لا يشخصه لأن المالك عبارة عن الورثة أو ورثة عن ورثة عن ورثة بعدة طبقات ولكن لا يعرفهم لكن يعلم إجمالا بأنهم موجودين، فهذا يحكم بحكم مجهول المالك ولا بد وأن يطبق عليه حكم مجهول المالك. ففي هذا الفرض الأول يعني في فرض ما إذا كان يعلم بوجود مالكه فلا يتعلق به الخمس وإنما يتعامل معه إما بعنوان كونه معلوم المالك أو بعنوان كونه مجهول المالك والمالك موجود، فإما يطبق عليه حكمه معلوم المالك المشخص وإما مجهول المالك الذي يطبق عليه أحكام مجهول المالك مثلا يتصدق من قبل صاحبه. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ما إذا كان يعلم بعدم وجود مالك له، هذا هو القدر المتيقن من وجوب الخمس فيه، لأنه إن كان يعلم بأنه لا مالك له فهو من المباحات الأولية ويتملكه، وإذا تملكه كان فائدة متصفة بعنوان الكنزية، والفائدة المتصفة بعنوان الكنزية يتعلق به الخمس. والفرض الثالث أن يكون شاكا في ذلك، لا يعلم بأن مالكه موجودا بالفعل أو لا، له مالك أو لا في الحال الحاضر، فحينئذ بلي قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه يجري استصحاب بقاء الملكية، بقاء عفوا شنو قلنا؟ أي استصحاب عدم أزلي بشنو؟ بعدم وجود مالك له، استصحاب عدم وجود مالك له. وهذا إن كان فيه شبهة استصحاب العدم الأزلي فأستاذنا الشهيد يقبل في بحث الأصول، يقبل بصحة جريان استصحاب العدم الأزلي، ولكنه رضوان الله تعالى عليه في الدرس الذي بعد درسه هذا رضوان الله تعالى عليه، هذا تقرير المرحوم سيد عبد الغني الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، يضع تاريخ لكل درس درس في هذا التقرير. فالدرس الذي بعد هذا الدرس كاتب أنه السيد جدد البحث في هذه الجهة الثانية من جديد وبنحو آخر. فترك هذا التقسيم الثلاثي، ويبدو أنه بحث في هذه الجهة في الجهة الثانية أنه متى يحكم بملكيته لهذا الكنز الذي عثر عليه ومتى لا يحكم عليه. بحث ذلك في ضوء أحكام اللقطة وأحكام الأموال المجهولة المالك، فقال إجمالا بأنه إن صدق على هذا المال على هذا الكنز عنوان اللقطة بالشرائط التي دخيلة في أحكام اللقطة فلا بد من تطبيق أحكام اللقطة، وإن صدق عليه عنوان مجهول المالك بالشرائط التي دخيلة هي دخيلة في أحكام مجهولة المالك. أنتم تعرفون بأنه اللقطة قسم من المجهول المالك، مجهول المالك أعم، مجهول المالك تارة بل يجد شيئا في الطريق بل لقطة يعني يلتقطه وضايع من شخص ما مثلا وهذا يلقى فهاي يصير لقطة، ومجهول المالك في نفس الوقت لكنه هذا قسم من المجهول المالك يسمى باللقطة، وتارة لا مجهول المالك كأموال الدولة الظالمة الدولة غير الإسلامية، فهذه كلها أموال مجهولة المالك مو لقطة ولكنها مجهولة المالك. فعادة المشهور قالوا بأنه اللقطة حكمها بل أن تعرف لمدة سنة ويسأل عن صاحبها، فإذا لم يجد صاحبها لمدة سنة أكو كلام بأنه هو أولى به يتملكه، وأكو كلام بأنه يتصدق به عن صاحبه. وأما إذا لم يكن لقطة بل كان من مجهولة المالك فالمشهور قالوا بأنه يتصدق به عن مالكه بدون بل تعريف، بدون حاجة إلى تعريف لمدة سنة. إذن فأحكام اللقطة تختلف عن أحكام مجهول المالك الذي ليس لقطة. فهنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه إن ثبت انطباق عنوان اللقطة مع شرائطها لا بد من تطبيق أحكام اللقطة، وإن ثبت انطباق عنوان مجهول المالك غير اللقطة مع شرائطها فلا بد من تطبيق أحكام الأموال المجهولة المالك غير اللقطة. ولهذا لا بد وأن نعرف أحكام أو شرائط المال اللقطة، فلا بد وأن نعرف شرائط مال مجهول المالك. ويقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أننا بحثنا هذا البحث بالتفصيل في بحثنا عن المجهول المالك. ما أدري هسه هذا البحث موجود أو لا في هاي المجموعة اللي طبعناها من تراث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، أتصور 21 مجلد أو ما أدري 21 مجلد، ما أدري بذني هذا البحث موجود ما موجود، كنت أفحص إذا من من منبعه الأصلي نأخذ أولى من هذا الاختصار الذي هنا مختصرة هنا باختصار باحث بحث اللقطة وبحث مجهول المالك، ويشير إشارة عابرة إلى الروايات الواردة في من وجد شيئا كذا، ثم هذه الروايات مقيدة بروايات أخرى، ثم روايات ثالثة توجب ما أدري أن النسبة انتقال النسبة تحول النسبة انقلاب النسبة، وبناء على قبول نظرية انقلاب النسبة يصير تقييد إلى غير ذلك. فالبحث من هذا القبيل مو واضح لأنه يعني بحثه الأصلي بحث في مجال آخر. أنا أفحص إن شاء الله بلي وأحاول أحصل البحث الأصلي لأستاذنا الشهيد حول الأموال المجهولة المالك واللقطة، ولكن الآن البحث غامض بهذه الصورة الموجودة في تقرير السيد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. فالاستمرار على هذا البحث يبدو الأفضل أن نأجله إلى أن أحصل إن شاء الله إذا أمكن تحصيل البحث الأصلي لأستاذنا الشهيد في المجهولة في الأموال المجهولة المالك. وإن شاء الله في الدرس القادم أسعى أن نبحث على ذاك البحث ونجد تأثير ذلك على بحث الكنز. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.